أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب الكفاية في قدس الله نفسه أن الأحكام المجهولة الظاهرة عند الجهل بالواقع على قسمين، يعني حاصل كلامه ومقصده. قد يكون الحكم الظاهري نازلا إلى الواقع، فحينئذ قد يكون موافقا للموقع فيكون صادقا، وقد لا يكون مطابقا للواقع فيكون كاذبا. الصدق والكذب الخبريان. وقد لا يكون الحكم الظاهري المجهول في ظرف الشك ناظرا الى الواقع، بل يكون حكما مجهولا في ظرف الشك بلا نظر الى الواقع، يعني وظيفة عملية في ظرف الشك من دون أن يكون فيه نظر إلى الواقع وأنه كذلك أو ليس كذلك. أما القسم الأول فهو كالأمارات، فإنها ناظرة إلى الواقع. الأمارة تخبر عن ثبوت شيء في الشبهات الحكمية أو الشبهات الموضوعية. مدلول الخبر ومدلول الرواية أن الواجب على من سافر أربع فراسخ غير قاصد لرجوعه يخبر أن الحكم فيه التمام. بعد ذلك ينكشف أن الحكم هو القصد، فهذه الأمارة كانت كاذبة لا محالة، كذبا خبريا. ففي مثل ذلك يقع الكلام في الإجزاء وعدم الإجزاء، وأن المأتي به على كذب هذه الأمارة الناظرة إلى الواقع هل هو يجزي عن الواقع أو لا يجزي، تقدم الكلام فيه مفصلا أنه بناء على الحريفية لا يجزي، وبناء على السببية ما تقدم. وهكذا الكلام في الاستصحاب بناء على ما ذهب إليه الجمع من أن الاستصحاب مدلوله إعطاء صفة الحجية لليقين بعد زواله. اليقين كان حجة حدوثا، وهذا اليقين الذي كان حجة حدوثا الشارع يحكم ببقائه تعبدا، فالمكلف في ظرف الشك كأنه على يقين لا تنقذ اليقين بالشك، فهو متيقن في ظرف الشك. فاليقين في ظرف الحدوث حجة في ظرف الشك وفي ظرف البقاء، فهو ناظر إلى أن الحكم الواقعي في حكم الشارع هو مثل المتيقن سابقا. فإعطاء لصفة التاريخية والكاشفية لليقين لكنه بقاء لا حدوثا، وإلا بالنسبة إلى الحدوث اليقين هجة بنفسه غير قابل لإعطاء صفة الهجية للكاشفية له، فإن كاشفيته ذاتية. بناء على هذا أيضا الاستصحاب حاله حال الأمارة، فيخرج فيه كشف الخلاف، فيقع الخلاف في أنه يجزي عن الواقع أو لا يجزي، الكلام فيه والكلام المتقدم. وقد يكون الحكم الظاهري غير ناظر إلى الواقع، بل وظيفة عملية للشاك من دون نظر إلى الواقع كأصالة الطهارة وأصالة الإباحة. كل شيء نظير حتى تعلم أنه خزير غير ناظر إلى الواقع، وأن هذا الشيء في الواقع طاهر أو ليس في الواقع طاهر، على أي تقدير كان طاهرا أم لم يكن طاهرا. الوظيفة العملية أن يعامل معه معاملة الطاهر في جميع ما يترتب على طهارة الواقعية، فيجوز شربه ويجوز التلذذ به ويجوز استعماله في مقبله في تطهير الصوم أو البدن أو غير ذلك، مما يترتب على الطهارة من الأحكام، فهذا حكم ظاهري في ظرف الجهل وبيان لوظيفة المكلف في ظرف الشك، من دون أن يكون ناظرا إلى ثبوت الواقع وعدم ثبوته، وكذلك أصالة الإباحة عند الشك في الإباحة أيضا حكم ظاهري في ظرف الشك من دون نظر له إلى الواقع. حينئذ لا يمكن تصور الصدق والكذب هنا، إذا فرضنا أن الشيء كان نجسا في الواقع، وبمقتضى أصالة الطهارة حكمنا بطهارته أو كان حراما في الواقع، وبمقتضى أصالة الحل حكمنا بحليته. لا يمكن أن يقال إن هذا الأصل كان كاذبا أي كذبا خبريا أو كان صادقا، إذ لم يكن له نظر إلى الواقع ليحكم عليه بالصدق عند المطابقة وبالكذب عند عدم المطابقة. نعم يصح أن يقال إن الحكم المجعول في هذا الأصل في موجد هذا الأصل مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، يعني مثله هذا الحكم مثل الحكم الواقعي أو مماثل له أو غير مماثل له. فأما أنه صادق أو ليس بصادق صالبة من فاعل الموضوع، إذ ليس هنا إخبار عن الواقع ولا نظر له إلى الواقع ليحكم عليه بالصدق أو الكذب، فليحكم عليه بالمماثلة وعدم المماثلة. فيقال إن الطهارة الظاهرية المجعولة في ظرف الشك كانت مماثلة للحكم الواقعي أو كانت مزادة للحكم الواقعي، وكان الحكم الواقعي هو النجاسة والحكم المجعول كان هو الطهارة، فالحكمان متضادان لا أنهما متماثلان. فالذي يمكن أن يتصف به الحكم الظاهري حينئذ هو التماثل أو التضاد، وأما الصدق والكذب فلا. وقد اختار قدس الله نفسه أن الاستصحاب حاله حال أصالة الطهارة وأصالة الإباحة، يعني المجعول في ظرف الاستصحاب ليس هو صفة التريفية والكاشفية لليقين بقاء، بل المجعول فيه هو الحكم المماثل للواقع المماثل للمتيقن. إذا كان المتيقن وجوبا فالمجعول في ظرف الشك بقاء أيضا هو الوجوب، وإن كان إباحة فإباحة واجزا. صرح بذلك في تنبيهات الاستصحاب، وأن المجعول في مقصود الاستصحاب إنما هو حكم مماثل لما تعلق به اليقين وللمتيقن سابقا، فحال الاستصحاب بناء على هذا يكون حال أصالة الطهارة وأصالة الإباحة. لا يمكن تصور الصدق والكذب في مورده، وإنما المتصور هو المماثلة والمزادة. بعدما قسم الحكم الظاهري إلى هذين القسمين ذكر أن الإجزاء وعدم الإجزاء يعني البحث إنما يكون في القسم الأول، وأما في القسم الثاني فلا مناص من الإجزاء. لا بد من الحكم بالإجزاء، وذلك لأنه بعد جعل الطهارة في موجب أصالة الطهارة، فهذا محكوم بالطهارة في ظرف الشك لا محالة. إذا كان محكوما بالطهارة يكون هذا الدليل حاكما على الواقع لا محالة. كل حكم كان مترتبا على الطهارة يترتب على هذا لا محالة، فإنه طهار بحكم الشارع. فلو فرضنا أن حكم الطهارة أنه يصح الصلاة معه الثوب الطاهر واقعا، کان یسه سرات ما قاضا ایدن طاهر و حکم شارع علال فر ولی کفیه کشف خلافه لأنه لم يكن ناظرا إلى الواقع ليستكشف خلافه وأنه لم يكن ظاهرا المجهول ليس هو التحريفية والهجية بل المجهول نفس الحكم الشرعي وهو الطهارة ولا ينقلب الشيء ما هو عليه بعد الجهل لا يمكن أن يقال لم يكن مجهولا قال مجهولا لا محالة فهذا الشيء كان طاهرا في حكم الشارع لا محالة وما كان طاهرا في حكم الشارع لا ينقلب عما هو عليه في ظرفه ليستكشف انه لم يكن طاهرا بل كان طاهرا فإذا كان كذلك كان لدليل أصالة الطهارة حكومة على الأحكام الواقعية وأن جميع ما يترتب على الطهارة الواقعية يترتب على هذا إذن يكون معنى ذلك التوسعة في دليل الشرطية في دليل لا صلاة إلا بطهورين يكون توسعة في ذلك الدليل ونتيجته أن شرط الصلاة أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية يعني طبيعي الطهارة شرط الصلاة طبيعي الطهارة إما الطهارة الواقعية وإما الظاهرية فهذه طهارة بحكم الشارع فالعمل واجب للشرط بعدما علمنا بنجاسته يتبدل الحكم الشرعي من جهة تغير الموضوع بعد ذلك عامل معه معاملة النجاسة فإذا علمت أنه قذر فقد قذر فيحكم بنجاسته بعد هذا ولا يترتب عليه أحكام الطهارة وأما الأحكام السابقة كانت مترتبة عليه لا محالة وهذا معنى التوسعة في الشرع يعني شرط الصلاة هو طهارة وللطهارة فردان الواقع والظاهر الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية طبيعي الطهارة شرط للصلاة وهذا الطبيعي كان محتملا على ذلك نحكم بالإجزاء على القاعدة من دون حاجة إلى دليل خاص وكذلك الحال في الاستصحاب إذا استصحبنا طهارة شيء وصلينا فيه من اللباس أو استصحبنا طهارة البدن فصلينا وبعد ذلك انكشف نجاسة البدن هذا الانكشاف لا يوجب تبدل الحكم بالطهارة في ظرفه وانقلابه عما كان عليه بل يحكم عليه بالنجاسة بعد هذا فأما قبل ذلك كان طاهرا في حكم الشارع فقد صلينا في الثوب الطاهر وفي البدن الطاهر فالشرط كان موجودا فلا حاجة إلى الإعادة والقضاء هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه مع توضيحين ولكنه لا يمكن المساعدة على ذلك أما من جهة النفس فلأنه لو تم هذا لم يختص بالصلاة ولا بد من إجراء ذلك في غير الصلاة أيضا مثلا لو فرضنا أنه استصحب طهارة ماء فتوزع بهذا الماء أو ارتسل بهذا الماء من الجنابة مثلا بعد ذلك انكشف أن الماء كان نجسا فهل يمكن أن يقال إن وضوءه صحيح أو أن غسله صحيح باعتبار أنه ارتسل بماء طاهر ولا ينقلب الشيء ما هو عليه في ظرف الارتسال كان هذا الماء طاهرا على الفرد فيكون توسعة في الشرط فشرط الطهارة الحدثية يعني على الارتسال أو الوضوء أن يكون الماء طاهرا سواء كان طاهرا بالطهارة الواقعية أم كان طاهرا بالطهارة الظاهرية وهذا كان طاهرا في حكم الشارع فقد ودع الوضوء بماء طاهر والارتسال بماء طاهر فيحكم بطهارة لصحة الوضوء
و به تحت الغوث لا يلتزم و هو قدس الله نفسه ولا غيره من الفقهاء بذلك قطعاً بل يحكم ببطلان الوضوء و ببطلان الغوث و انما هذا یعنی الحكم بالصحة خاص بالصلاة لأجل الأدلة الخاصة لا من جهة قاعدة الطهارة وكذلك لو فرضنا أنه غسل شيئا بهذا الماء حال شده في طهارته غسل ثوبه أو غسل بدنه بعد ذلك انكشف أن الماء كان نجسا أفهل يمكن أن يقال أن بدنه طاهر باعتبار أنه غسل بماء طاهر ولا ينقلب الشيء أما هو عليه حال الغسل كان الماء طاهرا ولا يعتبر في تطهير الشيء من البدن أو اللباس أو الإناء أو غير ذلك من الأجسام إلا أن يغسل بماء طاهر وهذا قد غسل بماء طاهر لأنه حال الغسل كان طاهرا أفيمكن الالتزام بذلك فيقال إن قاعدة الطهارة حاكمة على أدلة الغسل بماء طاهر ويوجب توسعة في الطهارة وتوسعة في الشرط فيحكم بأن هذا الشيء المغسول محكوم بالطهارة فإنه مغسول بماء طاهر أو إذا فرضنا أنه لاقى البدن ماء أو غير الماء من الأجسام المشكوك في طهارته ونجاسته فحكمنا بطهارته بطهارة الطهارة بعد ذلك انكشف نجاسة ذلك الشيء أفعل يمكن أن يقال إنه لا يجب غسل هذا الملاقي فإنه لاقى جسما طاهرا حين الملاقات كان طاهرا ملاقات الجسم الطاهر لا يوجب النجاسة أفهل يمكن الالتزام بهذا وإن كان نسب هذا إلى بعضه كان النجاسة أخذ العلم في موضوعه وهذا في ظرف الملاقات كان طاهرا يمكن الالتزام بذلك أو لو فرضنا أنه بمقتضى الاستصحاب استصحاب الملكية مثلا اشترى مالا من زيد وبعد ذلك انكشف أنه لم يكن له أفعل يمكن الحكم بصحة هذا البيت باعتبار أنه اشتراه من المالك المالك بحكم الشارح إذ قد فرضنا أن المجهول في الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل فهو كان مالكا البايع به حکم شارع کان با مالک است و هذا الشراء انما وقع من المالک یعنی شری من المالک فالمعاملت صحیحة يمكن الالتزام بذلك الى غير ذلك من الامثله التي يطول بذكرها المقام يعني الفقه من اوله الى اخره بل الله هو قدس الله نفسه يلتزم بهذه الامور ولا يمكن الالتزام بذلك هذا من جهة النفس ونتكلم في الحل إن شاء الله تعالى.